وذلك لعدم أن المال المضاف رافع المنع للحدث. فإذا استعمل المال المضاف في التطهير من الحدث، نحن نشك الآن في ارتفاع الحدث بعد أن كنا متيقنين به، يقين بالحدث شك بارتفاعه، فنستصحب ماذا؟ بقاء الحدث، فلا يكون الماء المضاف ماذا؟ بل ادعينا دعوة عريضة، ما هي؟ أن هناك دليل دال على عدم ماذا؟ رافعية الماء المضاف للحدث، وهي قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا ماذا؟ صعيدا طيبا. الآية الشريفة رددت بين التطهير بالماء وبين التطهير بالتراب، وحيث أن الماء إذا أطلق ولم يقيد فإن المراد به ماذا؟ الماء المطلق، لأن لفظ الماء حقيقتان يطلق على الماء المطلق. ولو أردنا المضاف لاحتجنا إلى ماذا؟
قرينة.
إلى قرينة، حيث أن الآية لم تأتي بالقرينة، فالمراد بالماء هنا الماء المطلق. وإذا كان الأمر دائرا بين الماء أو عند فقدان الماء ماذا؟ التراب، الماء المضاف ليس بمطهر. هذا كله تقدم بالعكس. أنا بدي أرطب مبحث اليوم. قد يقول القائل كما قال السيد المرتضى، السيد المرتضى جازم ببالي أيضا، مو بنحو الجازم، ببالي الشيخ المفيد كذلك، أن الماء المضاف وإن لم يرفع من الحدث لكنه ماذا؟ رافع للخبث. دليلهم هذا، قالوا هكذا لأن الروايات التي تدل على كيفية رفع الحدث لم تكن تعبر بلفظ الماء، حتى نقول أن المراد بالماء ماذا؟ الماء المطلق دون المضاف. لا، الروايات التي تتحدث عن كيفية رفع الخبث لسانها هذا، اغسله مرة، اغسله مرتين، وهكذا لسانها لسان الغاسل وليس لسانها لسان الماء، حتى نقول الماء لا يطلق إلا على الماء المطلق. لا، لسانها لسان الغاسل، اغسله كذا، ولسان الغاسل الوارد في الروايات كما يتلائم مع الماء المطلق يتلائم أيضا مع الماء المضاف. الروايات ما كانت تعبر إخوان اغسله بالماء حتى نقول المراد بالماء ها هنا الماء المطلق، لا، كان لسانها هذا، اغسله مرة، اغسله مرتان، وهكذا. وهذا لسان الغاسل شامل للماء المطلق وللماء المضاف. هذا هو واحد من أدلة سيد المرتضى على جواز تطهير الخبث بالماء المضاف. الشيخ المصنف يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من أن الماء المضاف لا يرفع الخبث، واستدل على ذلك بما يأتي. أولا رواية بريد ابن معاوية، رواية بريد ابن معاوية شاء الله راح نقف على ألفاظ هذه الرواية، لكن أقول هكذا الرواية ولو بنحو المضمون: يجزي من الغاض ماذا؟ الغسل، المسح بالأحجار، ولا يجزي من الباول إلا الماء. واضح طبعا. أنا يجزي من الغاض هذا مو محل، مو كلامي على الأحجار، كلامي عن الرافع تطهير القبس، كلامي مع المقطع الثاني. خلينا أناقشها دلالة على أخلاف العادة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المناقشة السندية اللي نقطة مهمة فيها. إيش عبرت الرواية؟ لا يجزي من الباول إلا الماء. أسأل الأخوة قوار، الرواية تقول بأن تطهير البول إنما يكون بالماء. أسأل الأخوة، خب لقائل أن يقول الرواية ها هنا بينت لنا إحدى طرق رفع الخبث اللي هو تطهير بالماء، فالرواية هذا سؤال إشكال أريد الأخوة يجاوبون عنه ويذكرون مطالب النحو. الرواية هنا خاف احتجاجي ويتضح المطلب، راح أخليه في غموض السؤال. أقول الرواية هنا في مقام بيان طريقة من طرق رفع الخبث، وما دامت كذلك في معرض البيان لطريقة من طرق رفع الخبث، قد تكون هناك ماذا؟ طريقة أخرى لم تذكر هذه الرواية الموجودة في، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل موجودة في روايات أخرى. يعني بجواب نحو قول ممتاز الشيخ علي سجلي حاصر. شوف اخواني انتو دارسين بالناحو وبالبلاغة ان الحصر له اداتان، الاداة الاولى انما، والاداة الثانية ماذا؟ الا في سياق النافي او النهي. وهنا ماذا قالت الرواية؟ لا يجزي من البول إلا هذا شو يسمون هذا مثل هذه الصيغة إلا مسبوقة بنفي أو نهي، ماذا تفيد من الحاص؟ فهذا يعني بأن الطريقة الوحيدة للتطهير من البول رفع الخبائث هي ماذا؟ الماء. وقلت في المباحثة السابقة وذكرت في أول المباحثة أن الماء إذا أطلق ولم يشتمل على قرينة فالمراد به ماذا؟ الماء المطلق. بعد على هذا الحاصر وعلى أطلاق لفظة الماء، الماء المضاف يرفع الخبث أم لا يرفع الخبث؟ جاوبون أخوان، لا يرفع الخبث. هاي من جهة الدلالة الكلام مع خليني أبقى مع الدلالة. المعقول مستشكلا ثانية. وضح الإشكال الأول وجواب أخوان، وضح الجواب أن إلا هنا أفادت الحاصل لأنها واقعة في سياق النافي، يعني الرفع رفع الخباز لا يكون إلا بواسطة الماء، والماء ها هنا أريد به الماء المطلق. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على قرينة. قال هذا التفسير
على الرواية أنه خصص طبه مو بقية المسلم.
هذا أنا إشكال ثاني خاب ممتاز. أنا أريد أطرح إشكال ثاني، مو إشكال ثاني. شيخ علي سبقني له أقول، وأريد الأخوة يجاوبون. أقول الرواية ها هنا لم تتحدث عن رفع الخبث بجميع ماذا؟ بجميع ماذا؟ أقسامي. تدرون النجاسة الخبثية مرة تحصل بوقوع البول، مرة تحصل بوقوع غائط، مرة تحصل بوقوع دم، مرة 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 مرة. النجاسة الخبثية لها أقسام، والرواية ها هنا إنما تحدثت عن قسم واحد اللي هو ماذا؟ قالت البول إذا تنجست به فلا يطهر إلا بالماء. الرواية غضت النظر عن باقي أقسام النجاسة الخبثية، إنما حصرت الرواية التطهير بالماء في خصوص ماذا؟ البول دون بقية، دون بقية سام الخبث الأخرى. هنا أريد الأخوة يسولفون بناء على ما أخذناه قبل أيام. ها؟ أحسن شيخ كريم. أقول هنا لو قلنا بإلغاء، لو قلنا بإلغاء الخصوصية وأن راح أحكي فراغات، أريد يجاوبون الأخوة، أريد استئناس بالمصطلحات، وأن البول لم يذكر بنحو فراغ بل ذكر بنحو فراغ. لم يذكر بنحو موضوعية بل ذكر بنحو طريقية. هاي واضح، يعني البول لم يذكر لا لخصوصية، لا ذكر لا لخصوصية فيه، بل ذكر بنحو طريقية. شنو؟ تمثيل. أحسن تمثيل. فلو قلنا بإلغاء الخصوصية وأن البول لا موضوعية له ها هنا بالرواية، بل أخذ البول بنحو، وأنا هيكرروها هواي، بل أخذ البول بنحو الطريقية، فيمكن أن نعمم الحكم هذا اللي هو التطهير بالماء من البول إلى باقي أقسام الخبث. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح. أنا شوي القاعدة. هذه المناقشة من جهة الدلالة، من جهة السند. رواية يرويها صاحب الوسائل بالي عن محمد بن
الحسن،
الحسن الشيخ الطوسي،
هذا القاسم بن محمد.
شوف الشيخ الطوسي يقول هكذا عن القاسم بن محمد عن أبان، مو أبان صاحبنا ابن تغلب، لا أبان ابن عثمان. هذا مرة يعبرون عنه بالرجاليين، مرة يعبرون عنه بالرجاليون، مرة يعبرون عنه بأبان ابن عثمان، ومرة يعبرون عنه بأبان الأحمر، يلقب بالأحمر. عن أبان ابن عثمان عن بريد ابن معاوية عن الباقر، بالمو عن الباقر عليه السلام لا يجزي من البول إلا الماء. إخوان هاي خلوها قاعدة. طب واضح عندكم أن الطوسي متأخر عن عصر الباقر عليه السلام، وين وين الباقر عليه السلام؟ فما معقولة هؤلاء الثلاثة فقط سلسلة السند، وأن هؤلاء الثلاثة هذه الطبقات الثلاثة أوصلت الشيخ الطوسي إلى الباقر عليه السلام. احنا راح يجي بحث عبرت عنه فيما سبق عندما تحدثت عن الشيخ الصدوق، عبرت عنه احسن بالمشيخ. هذا النظام اتبع الشيخ الطوسي واتبعه كذلك الشيخ الصدوق. لهؤلاء مثلا طريق ثابت يربطهم بالقاسم، يربطهم ب إذا يذكرون الأخوة بمثال الشيخ الصدوق يربطهم بصفوان. الشيخ الصدوق يروي عن صفوان بن يحيى، والحال أن فاصل زمني بين الشيخ الطوسي وبين الشيخ الصدوق وبين صفوان. هذان العلمان الصدوق والطوسي لهما طرق ثابتة للوصول إلى الرواية، لم يذكروا هذا الطريق في ضمن رجال السند، بل ذكروه في آخر كتبهم من لا يحضره الفقيه التهذيب الاستبصار، وعبروا عن هذا البحث كما قال الشيخ ببحث المشيخ. فمن يقول وعن القاسم كن أنا أرجع إلى آخر إلى آخر بحث التهذيب والاستبصار، إلى آخر بحث من لا يحضره الفقيه، إلى آخر الوسائل، وأرى طريق الشيخ الطوسي إلى القاسم ابن يحيى تجدوه في آخر الكتب هذه تحت عنوان المشروع. قبل أن أبحث في هذا الطريق يبدو أن طريقه معتبر، هنا راح تواجهنا مشكلة. الشيخ أشار إلى هذه المشكلة كي يطلعنا على مبنى رجالي الجديد. هذا الغرض، شوف الشيخ أخوان دائما يختار الروايات التي فيها مشكلة دلالية أو سندية. من خلال هذه المشكلة راح دائما نتعرف يوميا بين فترة أخرى على مباني ونزداد ثراء في المباني الرجالية. يقول نفس هذا القاسم ابن محمد هذا توثيق صريح له اخوان مر. توثيق صريح للقاسم ابن محمد مر. شوف اخوان احنا التسلسل هكذا، انا هم احد الاخوه بالامس عندي سؤال كون ابينا وعدت ان شاء الله ابينا اليوم. شوف اخوان عندما ياتينا رجل مثل القاسم ابن محمد انا ابحث عنه في الكتب الرجاليه المعتبره عندنا، مثلا كتاب النجاشي الكشي الطوسي، فهناك احتمالات ثلاثة بل أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن أجده في واحد من هذه الكتب الرجالية وقد نص على ماذا؟ توثيق. هذا شو اعتبر الراوي؟ ماذا اعتبره هذا الرجل الذي بحثت عنه؟ ثقة. ومرة ثانية أبحث عنه في الكتب الرجالية فأجدهم ينصون على تضعيفه. فهذا بعد إشاعة برصوان ضعيف. ومرة ثالثة يا أخوان يذكر، لكن أما يذكر من دون أن يوصف بالوثاقة أو يذكر لكن يمدح، يقال هذا كان معاصرا للصادق وللباقر مثلا، نقل إلينا روايات كثيرة، كان له كتاب. هاي العبارات أخوة بها تعبير الوثاقة لأبادية، فهذا يسمى رجل، سمعون أخوانا،
ممدوح
أو لا يذكر من دون أن يوثق ولا يضعف ولا يمدح. يقال مثلا محمد بن القاسم ويسكت النجاشي، أو محمد بن القاسم وله روايات مذكورة، هذا لا نص لا على التوثيق ولا على التضعيف. إذا ورد مات يكون هاي واضحة الرواية، ما لا تصير حسنة والرواية حسنة نعمل بها أم لا نعمل بها؟ لا نعمل. إذن إن ذكر ووصف بالوثاقة فهذا ثقة، إن ذكر وضعف فهذا ضعيف، إن ذكر ولم يوثق لكن مدح، أو ذكر ولم يوثق ولم يضعف ولم يمدح، فهذا شو نسميه إخوان؟ مجهول الحال، ومجهول الحال حاله حال حال مال الضعيف. ومرة رابعة يا أخوان، القاسم بن محمد مثلا، أبحث عنه في جميع الكتب الرجالية فأجد هذه الكتب لم تذكره أصلا، لا بتوثيق لا بتضعيف لا بمدح، أصلا ما تجيب لطاري. هذا شي يسمونه، هذا يسمى مهمل. واضح إن شاء الله؟ وأضح هاي الملاحظات إخوان. دي الملاحظة الثانية، قلت مرة أجد الكتب الرجالية تنص على التوثيق، يقال مثلا جميل ابن دراج ثقة، أو يقال عنه من ثقات رجالنا، بعد هذا نص على توثيقه، جاوبون أخوان. فيسمى هذا التوثيق شو نسميه؟ توثيق خاص أو توثيق عام؟ توثيق خاص. خوف المقصود أولا وبالذات ماذا؟ التوثيق الخاص. إذا لم نجد للرجل توثيقا خاص بحثنا له عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن توثيق عام. واتضح للأخوة، مثلا يقولون أن مشايخ الثقات الثلاثة ماذا؟ ثقة. كل من روى عنهم الثقات الثلاثة صفوان ابن أبي عمير البزنطي، فهؤلاء أيضا ماذا؟ ثقة. أسأل الأخوة، هذا توثيق خاص أم توثيق عام؟
توثيق.
كذلك من التوثيقات العامة ما ورد في كتاب كامل الزيارة، هذا الكتاب واقعا في كلام كثير. كامل الزيارات يا أخوان لابني قولويه البالي ابن قولويه، هو جعفر بن محمد بن قولويه ابن قولويه، هذا يا أخوان أستاذ المفيد أستاذ النجاشي البالي، السلاقة الأستاذ المفيد. نص النجاشي على ماذا؟ التفسير. هذا العالم الجليل ابن القولوي له كتاب في الأدعية والزيارات يسمى كامل الزيارات، يعني مثل مفاتيح الجنان عندنا. حتى أنا أطرح تساؤل على نفسي وعلى الأخوة، كتاب ابن قولوي اللي يعد من التوثيقات العامة كتاب رجالي، جابوا الأخوة
لا
إنما هو كتاب بالأدعية والزيارات، فكيف هذا، فكيف صار هذا الكتاب وهو كتاب مختص بالأدعية والزيارات كيف صار من الكتب التي يعول عليها الرجاليون ويعتمدونها كتوثيق عام؟ شلون صار وصل لهذه المرتبة؟ أقول أن شيخ المصنف نفسه ابن قولوي مصنف لهذا الكتاب، كتاب كامل الزيارات، يذكر في مقدمة الكتاب في ديباجة الكتاب أنه لا يروي إلا عن الثقات، ولم يذكر في كتابه الشذاذ كما يعبر، حيث أن الرجل ماذا جاوبوني ثقة وقال أتعهد لكم أني لا أخذ في كتابي إلا من الثقات الرجاليون، لا أقول جميع الرجال، كثير من الرجاليين قالوا من هذه العبارة عبارة المصنف في أول الكتاب يمكن أن نستفيد ماذا؟ وثاقة كل رواة كامل الزيارة، عددهم بذلك 388 راوي. فلو أخذنا بكلام ابن قولوي هذا سيكون عندنا ماذا؟ 388 راوي فراغ ثقة. هسه تشوفون الفقهاء يختلفون اختلافا كبيرا، منهم من عمل بهذا التوثيق العريض من قبل ابن قولوي، منهم من لم يعمل، منهم من بعض أخذ ووثق المشايخ المباشرين لابن قولوي اللي يروي عنهم مباشرة وطرح الآخرين. قبل أخوة إذا متبعين سيرة سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يجدون أن حياته العلمية، حياة السيد الخوئي العلمية مرت بمراحل ثلاثة، علاقته بهذا الكتاب مرت بمراحل ثلاثة. في أول الأمر قال أنا لا أخذ بمه بكامل الزيارة، نفس هذه العبارة من قبل المصنف ابن قولوي ليست كافية في توثيق جميع ماذا؟
من ذكر في الكتاب
رجال كامل الزيارة. ثم بعد ذلك سيد الخوي استظهر وثاقة جميع رواة كامل الزيارة في آخر حياته قدس الله نفسه الزكية، عدل عن هذا الرأي ترى هذا أنا أبين فقط، خلينا أبين عدل عن رأي إلى رأي ثالث. قال أنا أخذ بخصوص المشايخ المباشرين الذين أخذ منهم ابن قولويه مباشرة. شايفين التدمرة، المرة رفض جميعا، مرة قبل به جميعا، ومرة ماذا قبل بشيوخه المباشرين. هذا قد يتبادر لبعض للبعض، هذا تذبذب، تذبذب علمي. أقول هذا دليل على حياة الرجل رحمة الله عليه، السيد الخوي أستاذ المجتهدين، بعد دليل على أنه حي علميا. شوف أخوان، احنا تميزنا عن غيرنا مذاهب الأخرى بأن علماءنا أحياء علميا لا يجمدون على شيء، هم أتباع الدليل أينما مال مالوهم. ولهذا تجد شيخ المجتهدين أستاذ المجتهدين السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، بعد أعتقد مهما تحدثنا عن السيد الخوي، أنا أستغل هذه بلي اي انا خاف بينت لكم مره، مو هو الصحيح، انا بينت للاخوه بان الصحيح ان يقال الخائي. هذا انا يذكر شيخ كريم مباحثه الحلقه الثالثه لكنني لم التزم به واقعا، انما جرى الكلام للسيد الخائي لقرب ذكرى وفاه. أنا أنقل لكم فقط حادثة يرويها أستاذنا حفظه الله. يقول أنني في فترة من الفترات أردت أن أستقصي فقهاء الشيعة، فقهاء العالم الشيعي، فبدأت أستقرأ طبعا في مختلف البلدان لا في بلد بعينه، وجدت أن كل المجتهدين الموجودين في الساحة الشيعية هم إما طلبة مباشرين للسيد الخوئي أو طلبة ماذا غير مباشرين، طلبة عند طلبة السيد الخوئي. وأنا أترك الأخوة يتأملون بهذا، يستذكرون أسماء ويستذكرون أساتذة هذه الأسماء. فعندما عدل السيد الخوئي مرتين، الخوئي مرتين أو ثلاث، هذا دليل على ماذا؟ أن الرجل ماذا؟ يتبع الدليل ولا يجمد عند رأي، ويقول أنا صرت مرجع للطائفة، عدولي هذا قد يؤثر على سمعتي، على مكانة العلمية. لا، ليفهم الغيب ما شاء أن يفهمه الرجل، ماذا يتبع الدليل، وهذا دليل على عدم جموده رحمة الله تعالى عليه. أرجع الموضوع، إذن القاسم ابن محمد يا أخوان لم نجد له ماذا توثيقا خاصا، فنلجأ إلى التوثيقات العامة. إن كان الفقيه اللي يريد يستنبط من هذه الرواية يقول بوثاقة رجال كامل الزيارات، فيمكنه ماذا أن يعول على هذه، سمعون ماذا، على هذه الرواية، لأنه أدخل القاسم تحت كلية من كليات التوثيق العام. وإن كان لا يقول بذلك، فالرواية عنده ماذا تصير ضعيفة، لأن القاسمة لا توثيق خاص له. واضح إن شاء الله. الشيخ شوف ما يخلي، خب أنا أسأل الأخوة، أنا كفقيه أنا إن كنت أقول بوثاقة رجال كامل الزيارة أعول على هذه الرواية بلا وجل وتردد أم لا أعول عليه؟ أعول عليه. أما إذا كنت ممن لا أقول، أطرح جميع رواتي كامل الزيارة، فالشيخ يفتح لنا بابا آخر. إذن هذا الباب الآخر ماذا؟ في طول ماذا؟
باب الأول،
الإعراض عن رواية بريد. شنو هذا؟ هذا راح تشوفون ليش قلت أنا في طول. الدليل الآخر هو الاستصحاب. أنا أعلم بوقوع الدم على صايتي، فصايتي ماذا؟ نجسة. غسلتها بماء البرتقال والرمان، بعدكي تظهر من أسوي كوكتيل، فأشوف هل صايتي تطهرت بهذا الكوكتيل أم لا زالت ماذا؟ نجسة. فماذا أفعل؟ أقول كنت عالما بالنجاسة والآن أنا أشك ماذا؟ بارتفاعها بواسطة الماء المضاف، يقين بالنجاسة، شك في النجاسة، فأستصحب ماذا؟ فأستصحب بقاء. واضح إن شاء الله. إذن إن قلت بي رجال كامل الزيارات فعليك بالرواية، إن لم تقل به فارجع إلى الأصل العملي اللي هو الاستصحاب. أنا أطبق الله.
الثاني وأما أنه ليس بمطهر من الحدث فيكفي لإثبات استصحاب بقاء الحدث بعد
طبقناه.
شرحت البحث
طبقناه الثالث. وأما ليس
وأما أنه ليس بمطهر من الخبث فتدل عليه رواية فتدل عليه رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام
باقر عليه السلام
يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزئ من البول إلا
ولا يجزئ من البول إلا
الماء.
هاي إخوان لا وإلا هاي خلوها في قوة إنما هي أداة حصر.
فإنه بضم عدم الفصل بين البول وغيره.
فإنه بضم عدم الفصل. شنو عدم الفصل؟ فإنه بضم إلغاء مكان عدم الفصل. ترى هاي راح تتكرر مرتين. هم راح في مطلب بعدي ما يعبر بإلغاء الخصوصية. شوف إخوان هاي إلغاء الخصوصية خلي قرروا هاي المصطلحات. مرة يعبرون عنها إلغاء الخصوصية، مرة يعبرون عنها عدم الفاصل، ومرة ثالثة يعبرون عنها بتنقيح المناط. تعابير شتى والمعنى واحد.
بين البول وغيره يثبت المطهر.
وغيره شنو وغيره؟
وغيره من
النجاسات الخبثية.
وعلى تقدير ضعف الرواية بالقاسم بن محمد الجوهري الوارد في سندها حيث لم تثبت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارات،
حيث لم تثبت وثاقته إلا بتوثيق عام اللي هو ما
كامل
الزيارات،
بناء على وثاقة كل من يرد فيه
بناء على القول بوثاقة كل من يرد فيه أي في كامل الزيارات،
فيكفي لإثبات المطلوب استصحاب بقاء الخبر.
إن لم نقل به وثاقة كل رجال كامل الزيارات فيكفينا في الاستدلال على عدم مطهرية الماء المضاف للخبث، يكفينا ماذا؟ استصحاب.
شيخنا كملنا
اقراها مرة اخرى استصحاب فيكفينا
فيكفي لاثبات المطلوب استصحاب بقاء الخبث
فيكفي لاثبات المطلوب شنو عدم مطهرية المطلوب ماذا عدم مطهرية الماء المضاف يكفي لذلك استصحاب ماذا بقاء الخبث اما رابع سؤال شوف اخوان مرة عندي ماء مضاف قليل ومرة عندي ماء مضاف هذا كثير سؤال ولاقة هذا الماء المضاف قليلا كان ام كثيرا لاقته ماذا نجاسة قطرات من الدم سؤال هل يتنجس الماء المضاف قليلا او كثيرا بمجرد الملاقاة للنجاسة ام لا يتنجس الا بتغير لونه او طعمه او ريحه واضح السؤال يعني بالمثال مرة عندي قدح فيه عصير الرمان مرة أخرى عندي حوض مملوء بعصير الرمان وقعت في الأول قطرة دم ووقعت في الثاني اللي هو حوض من عصير الرمان قطرة دم أيضا سؤال هل يتنجس الاثنان بمجرد الملاقات أم أن القليل يتنجس بمجرد الملاقات بينما الكثير لا ينجس إلا بالتغير كما سنقول ذلك في الماء المطلق واضح عند الأخوة أن الماء المطلق إذا كان قليلا ولاقته نجاسة فإنه يتنجس بمجرد الملاقات وأما إذا كان الماء كرا فصاعدا ماذا فلا يتنجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة هذا التفصيل يجري أيضا في الماء المضاف أم لا قليله وكثيره سواء يتنجسان بمجرد الملاقات أنا لو كنت فقيه لأفتيت بنجاسة قدح ماء الرمان أما تريدني حوض كامل من ماء الرمان أفتي بنجاسته لمجرد قطرة حوض من ماء هذا دعو حتى أرجع للفقهاء الشيخ يقول هاهم يمكن أن يستدل على تنجس الماء المضاف قليلا كان أم كثيرا بمجرد الملاقات يعني يوافق الماء المطلق أم يختلف مع الماء المطلق ها؟ يختلف يمكن أن يستدل على التنجس بمجرد الملاقات برواية النوفلي عن السكوني شيخ طبعا أنا أقولها الأخوة راح يسمعوها مني مرارا هاي الأخوة واقعا الشيخ كان موفقا بأبعد درجات التوفيق عندما كان يختار. هذه الأخوة أنا جاوبتهم، كانت تساؤلات عند الأخوة. طب الشيخ معقولة كل هاي الروايات ضعيفة؟ لابد أن تكون هناك روايات ماذا صحيحة استدل بها الفقهاء، وإلا كيف أبدو في رسائلهم؟ أقول الشيخ ما يختار الرواية التي ليس فيها مشاكل، إنما ينتقي بعناية فائقة أقول الرواية التي فيها نكتة دلالية أو نكتة ماذا سندية، وفي كل مرة النكتة التي يذكرها تختلف عن النكتة السابقة عليها، لأجل ماذا؟ أن نتعلم. واقع الإخوان هاي راح يشوفون الأخوة ثمراتها الكبيرة في البحث الخارج. بالأمس كان شيخ الأستاذ الله يحفظه كان يتحدث عن هذه المسألة تحديدا، النوفلي هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ صار يومين لحد الآن نتحدث عن إثبات وثاقة أو عدم وثاقة النوفلي والسكون، وأعتقد هذا راح يستمر في البحث الخارج لأيام. شيخ الأستاذ كل هذه المحاضرات لا يتحدث فيها إلا عن هذه المسألة. فأعتقد فأخليني بس، فأعتقد الطالب إذا درس هنا قبل الوصول إلى البحث الخارج راح يتفاعل كثيرا مع أستاذه في البحث الخارج ولا يكون أجنبيا عن تلك المطالب. شنو النوفلي؟ شنو السكوني؟ شنو المشكلة ها هنا؟ إن شاء الله أبين ذلك يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
من هنا ترجع؟ من هنا؟